بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتوقفنا يوم أمس في المجلس الأول عند قول المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وقلنا أن هذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. فعنوان السعادة أن تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من النعم، لأن الله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل، من أسماء الله المنعم سبحانه وتعالى. والدليل قول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على جميع النعم، أن نشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر يكون بثلاثة أمور، يكون الشكر بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تشكر الله بلسانك، تقول الحمد لله والشكر لله. والأمر الثاني أن تشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك. كيف تشكر الله بقلبك؟ أن تعتقد أن كل النعم من الله: نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الستر، نعمة الجاه، نعمة المنصب، نعمة الوظيفة، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة البيت. كل هذه نعم من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثالث أن تشكر الله عز وجل بالفعل. كيف تشكر الله بالفعل؟ أن تتزود من الصالحات، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وعليك أن تتحدث بهذه النعم، أن تتحدث بنعم الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث بهذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. وإذا ابتلي صبر، الواجب أن يصبر العبد على الابتلاءات، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر. فالصبر شأنه عظيم. وإذا أذنب استغفر، إذا وقعت في الذنب فبادر بالاستغفار والتوبة، والله جل وعلا أمرنا بالتوبة في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فيكثر الإنسان من الاستغفار، الاستغفار شأنه عظيم، يكفر الله عز وجل بسببه السيئات ويمحو الخطيئات ويرفع الدرجات. قال: فإن هؤلاء الثلاث هو عنوان السعادة، يعني هؤلاء الثلاث: أن تشكر الله، وأن تصبر على الابتلاءات، وأن تستغفر من الذنوب. هذا هي أو هو عنوان السعادة. فليحرص العبد على هذه الأمور الثلاث التي هي عنوان السعادة. ثم قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم، قوله اعلم هذه جاءت في كتاب الله، خاطب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فأمر الله جل وعلا نبيه بالعلم، والعلم شأنه عظيم، وهو ضد الجهل، العلم ضد الجهل. قال: أرشدك الله لطاعته، دعا له بالرشاد. والرشد ضد الغي، ضد الغي والضلال والغواية، كما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال جل وعلا: فأولئك تحروا رشدا. قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال جل وعلا: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والآيات في هذا المعنى معلومة في كتاب الله. فالحديث عن الرشد جاء في القرآن 19 مرة. الحديث عن الرشد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى 19 مرة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيفية، ما معنى الحنيفية؟ معناها الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق، الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام هي تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني خلقني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص العروة الوثقى، كلمة لا إله إلا الله. فقوله: إنني براء مما تعبدون، يعني مما تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي وإثبات. النفي أن تتبرأ من كل معبود سوى الله، والإثبات أن تثبت العبادة لله وحده، لأن العبادة حق محض لله جل وعلا، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة ولا استعانة ولا توكل ولا سجود ولا ركوع ولا تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى. خلقك الله جل وعلا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فنحن مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، أي عبادة تقوم بها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لله، وهذا هو التوحيد، أن تخلص العبادة لله جل وعلا، هذا هو التوحيد. لا رياء ولا سمعة ولا تصرف شيئا من هذه الأمور أو هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، بل تكون هذه العبادة خالصة لله جل وعلا. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا أخلص العبد في هذه العبادة لله، لا يصلي إلا لله، لا يصلي حتى يقال والله هذا ما شاء الله محافظ على الصلاة أو مجتهد في الصلاة مع الجماعة أو نحو ذلك، لا، تصلي لله، تخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالإخلاص في آيات كثيرة. السلام عليكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا فقد التوحيد لا يقبل الله عز وجل العمل مهما عظم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. إذا صح توحيد العبد ولو كثرت ذنوبه فهو على خير، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه وتعالى. لكن إذا وقع في الشرك العبد فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا الذنب العظيم وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل للعبد إذا مات عليه ولم يتب منه. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ لا تصح، لا تصح الصلاة بدون طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. ولذلك إذا صلى الإنسان بدون طهارة نقول له: صلاتك غير صحيحة، صلاتك باطلة، عليك أن تتوضأ ثم تعيد الصلاة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، يعني فسدت العبادة بسبب إيش؟ بسبب الشرك. يعني إنسان يصلي لكنه يرائي، يرائي حتى يراه أبوه أو يراه جاره أو يراه عمه أو خاله أو غير ذلك فيثني عليه، هذا وقع في الشرك، في الرياء، الشرك الأصغر، فالله عز وجل لا يقبل منه، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لذلك لابد من الإخلاص في العبادة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إنسان تطهر يريد الصلاة لكنه أحدث قبل أن يصلي، هل يصلي؟ لا، نقول توضأ مرة أخرى لأنك أحدثت. فهكذا الشرك إذا خالط العبادة فسدت هذه العبادة، رياء، سمعة وغيرها، هذا مما يحبط العمل. والله جل وعلا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني تعرف التوحيد فتعمل وتجتهد في تحقيقه، وتعرف الشرك وهو ما يضاد التوحيد وتجتهد في اجتنابه. ولذلك بعض من ينتسبون إلى الإسلام قد يقعون في الشرك وهم لا يشعرون. لذلك الواجب علينا أن نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاد التوحيد من الشرك ومن وسائل الشرك. ألا نسمع بعض المسلمين يقول والنبي؟ نعم أنا سمعت كثير، والنبي شرك لأنه حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله شرك أصغر. قال أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذه هي القواعد التي أتى عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، والتي سنبدأها إن شاء الله بالقاعدة الأولى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.